الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، خطبة اليوم سؤال وجواب. سؤال من أحد فقهاء الصحابة وقرائهم، والمجيب نبينا صلى الله عليه وسلم، في سنن الترمذي والصحاحة غير واحد من أهل العلم، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. نقف في هذه اللحظات مع هذه الوصية النبوية لهذا الصحابي الجليل. حينما تتفكر في السائل والمجيب تعلم عظم السؤال وأهمية الجواب. السائل أحد مقدمي الصحابة، أحد المهاجرين الذين شهد لهم بالخير، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يتبع غنمه في البادية، فلما سمع بمقدم رسول الله دخل المدينة قال: فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخيره الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يبايعه على الهجرة، يعني ليقيم بالمدينة ويترك ما كان فيه من الدنيا وراء ظهره، وبين أن يبايعه ويرجع إلى البادية، فاختار المبايعة على الهجرة وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حظي هذا الصحابي الجليل بمنزلة عظيمة عند رسول الله، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الخدم له والتابعين، فكان عليه الصلاة والسلام يستصحبه في السفر، فكان يقود له بغلته ويحضر مشاهده. هذا عقبة بن عامر. عندما نتحدث عن هذا السؤال، سؤال موجه من أحد العباد الزهاد الذين تفرغوا لعبادة الله تعالى في صفة مسجد رسول الله، فقد كان عقبة واحداً من أهل الصفة، يعني من الفقراء الذين تفرغوا للعبادة. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الفقر، جاء يسأله، والناس في هذه الدنيا لهم اهتمامات، والقلب يشتغل بما أحبه. عقبة رضي الله تعالى عنه لم يكن ليسأل عن شيء يقتنيه في الدنيا، ولم يكن ليسأل عن باب من أبواب الرزق، جاء مع فقره يسأل هذا السؤال العظيم: من نجاة يا رسول الله؟ إنه العقل يا إخوان، إنه الإدراك لحقيقة الفوز، الإدراك للمطلوب الأعظم. إن أعظم مطلوب يظفر به الإنسان أن يفوز يوم لقاء الله، أن ينجو من عذاب الله، وأن ينعم بثواب الله. هذا أعظم المطالب التي يسعى إليها العقلاء، فإذا جمع الواحد منهم همه يسر الله عز وجل له هذا المطلب العزيز. من نجاة؟ النجاة الفوز بالثواب، النجاة من العقاب، وهو تمام النعمة التي إذا سيقت إلى الإنسان فقد حاز الدنيا والآخرة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة رجلاً يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام نعمتك، اللهم إني أسألك تمام نعمتك. فقال له عليه الصلاة والسلام: وما تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. أنا لا أفهم ما تدل عليه هذه الكلمة، إنما دعوة خير أؤمل بها خيرا، دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن تمام النعمة أن تفوز بالجنة وأن تنجو من النار. أعظم النعم التي تعطى لهذا الإنسان أن ينجو من عذاب الله، أن يفوز بثواب الله. والصحابة على ما كان عليهم من فقر ما كانوا ليهتموا بعرض زائل، كان جل همهم كيف يلقون الله عز وجل بوجه مرضي عنه، كيف ينجو الإنسان من عذاب الله ويفوز برضوان الله. ولهذا وجه الصحابي الفقير العابد الزاهد المجاهد الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه إلى رسول الله هذا السؤال: من نجاة يا رسول الله؟ ثم جاءه الجواب بأسباب النجاة. يقول بعض العلماء: هذا الحديث جار في البلاغة العربية على أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم أن يسأل الإنسان عن شيء فيجيب بشيء آخر أهم منه وأبلغ، يجيب السائل بما يعنيه ويكون أهم في حقه. فالصحابي يسأل عن النجاة، ما هي النجاة؟ فلم يجيبه عليه الصلاة والسلام بأن تنجو من النار وتدخل الجنة، إنما أجابه بشيء آخر وهو أسباب هذه النجاة، كيف تصل إلى هذه النجاة. أجابه عليه الصلاة والسلام ببعض الأسباب، ولم يذكر له جميع الأسباب، وما ذاك إلا لأهمية هذه الأسباب. أجابه عليه الصلاة والسلام بثلاثة أسباب تدعو إلى النجاة ويسلم صاحبها بإذن الله. قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه الوصايا الثلاث موجهة لأحد العباد، أحد القراء، عقبة بن عامر، كان من فقهاء الصحابة وكان من أحسنهم صوتاً بالقرآن. إذا قرأ القرآن بكى المستمع، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنتم تدرون من عمر، طلب من عقبة أن يقرأ عليه القرآن، فلما قرأ عليه القرآن بكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا عقبة يجاب بهذا الكلام، يقول له عليه الصلاة والسلام: إذا أردت النجاة فهناك خصال ثلاث، أولها املك عليك لسانك، وفي رواية أمسك عليك لسانك، اقبض لسانك، دعه مملوكا لك ولا تكن ملكا له. كما قال بعض الحكماء: دع لسانك وراء قلبك. إذا أردت أن تتكلم بالكلمة فتفكر بما فيها قبل أن تتلفظ بها، انظر ما فيها من الربح والخسارة، فإذا كانت فيها خسارة أو لا فائدة من ورائها فأمسك لسانك، فإن الخير كل الخير في أن تمسك هذا اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وجاءه معاذ يسأله عن الأسباب الموجبة لدخول الجنة، فدله عليه الصلاة والسلام على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه في خصال كثيرة، ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أدلك على خصلة تجمع لك هذه الخصال، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأمسك بلسانه. فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة تقال للزجر: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وما الذي يدخل الناس النار مجرورين على وجوههم إلا حصائد الألسن؟ الألسن في هذه الدنيا تزرع ثم يجني الإنسان ويحصد الثمرة يوم يلقى الله تعالى. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: املك عليك لسانك ليكن لسانك مملوكا لك، فلا تتكلم به إلا فيما يعود عليك بالخير، وإلا فأمسكه خير لك. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن ضبط اللسان، يقول: انظر أو تفكر في الكلمة قبل أن تنطق بها، فإن لم يكن فيها ربح فأمسكها، وإن كان فيها ربح فانظر هل هناك ما هو أربح منها. إذا كانت هناك كلمة أحسن منها فينبغي أن تشتغل بها، فذلك عائد عليك بما هو أفضل. هذه الوصية مصروفة إلى أحد العباد الزهاد. لماذا؟ لأن من العجب الذي يراه الإنسان اليوم ويراه الناس من قبلنا أن الصلحاء وأن العباد يهون عليهم ويسهل في حقهم أن يتحرزوا من الحرام في المطعم وفي المشرب وفي الملبس، يصونون الجوارح كلها، فيصونون أسماعهم ويصونون أبصارهم ويصونون فروجهم وبطونهم، إلا عندما يأتي الواحد منهم إلى لسانه فإنه يشق عليه أن يضبط لسانه. استمع إلى ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن هذه الشريحة من الناس، يقول: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام ومن الظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة. مشهور بين الناس بالدين، مشهور بين الناس بالعبادة والعلم والصلاح، يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. إذا كان هذا حال بعض الصلحاء والعباد فكيف بمن دونهم؟ الكلمة يكتب الله عز وجل لك بها السعادة أو يكتب بها الشقاوة. الكلمة سبب لإسعادك في دنياك كما هي سبب لسعادتك في آخرتك، والعكس بالعكس. يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يظن أنها تبلغ ما بلغت من رضوان الله. كلمة من رضوان الله لكن لا يقدر أنها تبلغ هذا المبلغ العظيم عند الله وتنزل هذه المنزلة في حب الله لها. يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. يكتب له بها الرضوان إلى يوم يلقاه، يعني منذ أن تكلم بها إلى يوم يلقى الله وهو من أهل الرضوان. يعيش في هذه الدنيا وهو من أهل الرضوان، موفق للطاعة، بعيد عن المعصية، سعيد فرح بحياته بسبب كلمة قالها. يعيش في البرزخ في قبره سعيدا، فقبره موسع عليه، مضاء له، منعم هو فيه بسبب كلمة قالها من رضوان الله. ثم يبعث يوم القيامة وهو من أهل الرضوان، فيبشر حين يخرج من القبر وتلقاه الملائكة بالبشرى والطيب، آمنا من الفزع حين يخاف الناس، إلى أن يلقى الله. فإذا لقي الله بوأه أعلى المنازل، كل ذلك بكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت. وفي المقابل قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها سخطه إلى يوم يلقاه. يعيش في دنياه من أهل السخط والغضب والانتقام، مكدر عليه في عيشه، مسهل له الوقوع في مساخط الله، ويعيش في قبره منغصا معذبا، ويبعث يوم القيامة خائفا فزعا إلى أن يلقى الله. كل ذلك بسبب كلمة قالها من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت. هذه الكلمة الحاضرة على لسانك لا تغيب عن صحائفك، كل أحد والله عز وجل عند لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والعلماء قد اختلفوا هل يكتب على الإنسان كل ما يتكلم به من خير وشر ولغو، حتى الذي ليس فيه خير ولا شر هل يكتب؟ فريق من أهل العلم يقول نعم، لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثم بعد هذه الكتابة يمحو الله ما يشاء ويثبت، تأتي الأعمال الحسنة الصالحة فيكفر الله عز وجل بها بعض الأعمال السيئة، فيمحو من صحيفتك بعض ما قد كان كتب من كلامك الكثير. فاتق الله في الملكين، لا تؤذيهما بما تتحدث بلسانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صلاح هذا اللسان عنوان على خيرية هذا الإنسان، كما أن فساد اللسان عنوان على فساده، وكما قالوا القلوب أوعية بني آدم، قلب الإنسان هو وعاؤه الذي يختزن فيه الخير والشر، والألسنة هي المغارف التي تغرف لك من تلك القلوب. فإذا أردت أن تعرف ما في قلب الإنسان فانظر إلى لسانه، بماذا يتحدث هذا اللسان؟ فإن كانت كلماته طيبة، إذا كان لسانه نظيفاً عفيفاً فهذا يدلك على سلامة قلبه، وإذا كان لسانه خطاءً مذنباً فهذا يدلك على انكفاء في قلبه. فالألسن مغارف القلوب، تنبئك بما تحتويه هذه القلوب من حلو ومر. لا يستقيم إيمان عبد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أطيب ما في هذا الإنسان لسانه وقلبه إذا طابا، وأخبث ما في هذا الإنسان لسانه وقلبه إذا خبثا. جاء في الأثر أن ناسا نزلوا على لقمان عليه السلام ضيوفا، فطلبوا منه أن يذبح لهم وأن يأتيهم بأطيب ما في الشاه، فجاءهم بالقلب واللسان، وجاءوه وطلبوا منه أن يأتيهم بأخبث ما في الشاه، فجاءهم بالقلب واللسان، فلما سألوه قال هما أطيب ما فيها إذا طابا، وهما أخبث ما فيها إذا خبثا. أطيب ما فيك لسانك وقلبك، ولسانك يغترف مما في قلبك، فجاهد نفسك على إصلاح لسانك، أمسك عليك لسانك تسلم بإذن الله من غوائل كثيرة، وأصلح لسانك يكون ذلك سبباً في صلاح بقية عيوبك. قال النووي رحمه الله في كتابه العظيم الأذكار وهو يتكلم عن باب حفظ اللسان، قال روي لنا أن القس بن ساعدة وأكثم بن صيفي وهما من عقلاء الجاهلية ومن حكماء العرب المعروفين اجتمعا أو التقيا، فقال أحدهما للآخر كم أحصيت من عيوب في ابن آدم؟ قال كثيرة لا تحصى، والذي أحصيته منها 8000 عيب. هذا الذي قدر هذا الحكيم على عده من خطايا وعيوب بني آدم، هذا قبل الإسلام، قبل أن يعرفوا الحلال والحرام. أما بعد معرفة الحلال والحرام فالله أعلم كم سيعد الإنسان في الواحد منا من خطايا وعيوب. والذي أحصيته فيه 8000 عيب، قال لكنني وجدت خصلة إذا أصلحتها سترت بها سائر العيوب. قال وما هي؟ قال اللسان، إذا صنت اللسان وحفظته صنت بإذن الله تعالى بقية الجوارح، وسلمت من باقي العيوب. لا عجب يا إخوان أن تكون الكلمة سبباً لهدم الحسنات وإن كانت مثل الجبال، فإن بعض الناس يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة لكنها تهدم بسبب الكلمات. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. حسنات أمثال الجبال لكنها تهدم بالكلمات، تزول بالألفاظ. اللفظ يجرك إلى السعادة أو يجرك إلى الشقاوة. عابد كما في الحديث الصحيح، عابد عبد الله تعالى ما شاء الله من السنين، لكنه مر على رجل فاسق فتلفظ هذا العابد بكلمة كتبت له سخط الله عليه. مر على هذا العابد مر على هذا الفاسق فقال له: والله لا يغفر الله لك أبدا، والله لا يغفر الله لك أبدا. قد يكون الباعث الغيرة على محارم الله، الغضب حين انتهكت محارم الله، لكن هذا لا يبرر القول السيء. قال الله له: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي بلغ في المرتبة أن يحلف علي أن أغفر لفلان ولا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك، غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة راوي الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال كلمة أوبقت، يعني أهلكت، أهلكت دنياه وآخرته. لو كنت حصيفا منصفا وحاسبت نفسك في المجلس الواحد لوجدت كلمات كثيرة ربما كانت سببا في إيباق دنياك وآخرتك. فرحم الله امرئا وقف عند لسانه. كان السلف أشد الناس محاسبة لألسنتهم، لا يتكلم الواحد بالكلمة إلا بعد أن يتفكر فيها، وإذا زلت اللسان بادر وسارع إلى التوبة والاستغفار. العجيب أنهم كانوا يحاسبون أنفسهم حتى في الكلام المباح. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، يقول: وقد رؤي في المنام بعض أكابر أهل العلم. واحد من العلماء من كبارهم مات فرآه بعض أصحابه في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أنا موقوف في كلمة قلتها. أنا موقوف أحاسب أسأل عن كلمة قلتها. قيل له: وما هي؟ قال: قلت مرة: ما أحوج الناس إلى الغيث، ما أشد حاجة الناس إلى الغيث؟ فقال الله لي: وما يدريك بمصلحة عبادي، أو أنا أدرى منك بمصلحة عبادي. إنهم يتورعون عن الكلام الذي لا يغني. وصف الله عز وجل المؤمنين في أول سورة المؤمنون، وصفهم وحكم لهم بالفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، ليس الكلام المحرم، الكلام الذي لا إثم فيه لكن لا فائدة فيه. المؤمنون معرضون عن الكلام الذي لا فائدة فيه، لا يتكلم إلا بما فيه فائدة، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، الموفق من اشتغل بعيب نفسه عن عيوب الناس، أي من اشتغل بإصلاح نفسه عن ذكر عيوب الناس. أما المشتغل بإصلاح عيب نفسه وإصلاح عيوب الناس فهذا أعلى الناس منزلة عند الله، لكن الذم يستحقه من تشاغل بعيوب الناس ونسي عيب نفسه. الموفق من اشتغل بمحاسبة نفسه والنظر إلى ما فيها من عيوب، ولو أن كل واحد منا وقف وقف التأمل مع نفسه لينظر ما فيها من العيوب لوجد فيها ما يكفي من الشغل عن أن يتعرض لسير الآخرين. جاء بعض الناس إلى بعض الحكماء يذكر له عيوب بني أمية، فأنشده أبيات من الشعر كان مما فيها: لعمرك في ذنبي لنفسي مشغلا عن ذنوب بني أمية، وليس بظائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. ليس بظائرك ما وقع فيه الناس إذا ما كنت مشغولا بإصلاح نفسك، وهذا هو السبيل الصحيح للنجاة. ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام: وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذا أردت النجاة فاجتنب الناس فيما هم فيه من فساد، وشاركهم فيما هم فيه من الخير. الفوز برأس المال، سلامة الدين، أن تتجنب مخالطة الناس حين يقعون في المعصية إذا كنت لا تقدر على الإصلاح. فلا يجوز لأحد حضور مجلس المعصية إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصدق الزبيري شيخ الإمام البخاري حين قال: لقاء الناس ليس يفيد شيئاً سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. خالط الناس فيما هم فيه من الخير، وكن أداة تنقل الخير إليهم وتصلحهم إذا فسدوا، فإذا لم تكن كذلك فالخير كل الخير أن تعتزل موطن المعصية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي: وليسعك بيتك، خلي بيتك مكانا لخلوتك، ودع من بيتك مكانا لعبادتك تنجو فيه من مواقعة أماكن المعصية. البيت خير من السوق، البيت خير من الشارع، البيت خير من هذه الأماكن الكثيرة التي نطوف بها وفيها ألوان المعاصي وأصناف السيئات. وليسعك بيتك، لكن المشكلة حين يصير البيت هو بنفسه محل للمعصية، حين يصير البيت الذي كان المفترض أن يكون منجى ومهرب المؤمن حين يفسد الناس من حوله، المشكلة حين يصير البيت هو محل المعاصي. ولذلك فالعاقل ينبغي له أن يحرص على تطهير بيته وأن يجعل بيته مكاناً للطاعة. وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحياء البيوت بذكر الله، بقراءة القرآن، بالصلاة فيها، وأخبرنا بأن البيت الذي يذكر الله فيه مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. أفضل الصلاة في بيتك إلا المكتوبة، وما ذاك إلا لما يعود عليك وعلى أهلك من الخير بسبب فعل الحسنة في البيت. وليسعك بيتك، دع بيتك مكاناً لهروبك من معصية الله، فإن الفرار بالدين من أعظم المطالب. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن آخر الزمان: ليكونن زمان أو ليأتين زمان على أمتي، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن الواحد من هذه الأمة يتبع شعف الجبال ومواقع القطر، يذهب إلى رؤوس الجبال ومواقع القطر. لماذا؟ قال: يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من مواطن المعصية. فهذا نهج المؤمنين، الفرار من مواطن المعصية، ليس الفرار من الحياة، ليس الفرار من إصلاحها، ليس الفرار من إعمار الأرض، ليس الفرار من إصلاح الناس، فهذا شأن المؤمن، ولكنه الفرار من معصية الله. وهذا الصحابي كان خير مثال لهذا المنهج، لم يفهم من هذا الحديث اعتزال الناس في الخير والشر، فقد ولي مناصب، ولي قيادة الجيش في فترات من تاريخ الإسلام، وولي إمارة بعض المدن في خلافة معاوية، كان والياً على مصر وتأمر عليها قرابة 3 سنين، وسيرته تشهد بقيامه فيها بالعدل والقسط، وكان ممن حاصر القسطنطينية في الواقعة التي توفي فيها أبو أيوب الأنصاري. كان عقبة رضي الله تعالى عنه من قادة الإصلاح، من أئمة الفقه، من خيرة المجاهدين، من أئمة القراء، لأنه فهم قوله وليسعك بيتك فهماً صحيحاً، فهم أن مخالطة الناس مغنم إذا كانت في الخير، ومفارقتهم مغنم إذا كانوا في شر، وليسعك بيتك. ثم آخر الوصايا قال له: وابكي على خطيئتك. ما أحوج الواحد منا إلى أن يبكي على ذنوبه، الندم توبة، والبكاء إنما ينبعث من القلب الحي، القلب إذا شعر بما هو واقع فيه من الذنوب والآثام دمعت العين، وإنما تقحط العين حينما يقسو القلب، حينما يجف القلب ويتحجر تجف العين تبعاً له، ولا يدر العين بالدمع إلا أن تتذكر ما أنت فيه من الذنوب والخطايا. كان رسول الله وهو سيد العابدين يبكي بما لا يبكيه غيره من الناس، إذا صلى سمعوا لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يسمعون لصوته أزيز كثوران القدر حين تغلو به الماء من البكاء. بل أبلغ من ذلك ما قاله أحد البدريين، قال: كنا في بدر ولم يكن فينا فارس إلا المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، يعني ليلة بدر كلنا نمنا، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، إلا رسول الله تحت الشجرة يصلي ويبكي طوال الليل. ما أحوجنا إلى دمعة نمحو بها بعض الذنوب، ونؤمن بها هذه العين من أن تحرق بنار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وسبعة: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وأقوام كثيرون تحجرت قلوبهم في الدنيا وقست، وجفت عيونهم وما أمطرت، وتجافوا حدود الله عز وجل وارتكبوها، وابتعدوا عن منهج الله وعن تشريعه، لكنهم يبكون يوم القيامة حين لا يفيد البكاء. قال عليه الصلاة والسلام: يرسل البكاء على أهل النار حتى ينقطع، ثم يبكون الدمى، قال: حتى تصير في وجوههم أمثال الأخاديد، تصير مجاري البكاء، مجاري الدموع، مجاري الدماء في وجوههم أمثال الأخاديد، لو أرسلت فيها السفن لجرت لعظم خلقتهم في النار، فإن الواحد منهم يكون ضرسه كجبل أحد كما جاء في الحديث الصحيح. تعظم خلقتهم وتكبر وجوههم ويكثر بكاؤهم حتى يؤثر البكاء في وجوههم فيخد فيها الأخاديد الكبيرة العميقة، لو جرت فيها السفن لجرت، ولكنه حين لا يفيد البكاء، البكاء النافع أن تبكي اليوم دمعة هي أحب إلى الله عز وجل من كل أثر، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وصححه، قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من أثرين، من قطرتين وأثرين، قطرة دمع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران: أثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. هذه الآثار تنجي من عذاب الله. السعيد يا إخوان، من استمع القول واتبع أحسنه. هذه الوصية النبوية العظيمة وجهت إلى أحد العباد الفقهاء الزهاد. أنا وأنت أحوج ما نكون إلى العمل بهذه الوصية. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.